الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإفاضة إلى مزدلفة. نحن أمضينا تلك الساعات المباركة في موقف عرفة، وعندما يفيض المسلم من عرفة باتجاه مزدلفة ينبغي أن يكون واثقا من رحمة الله تعالى، برحمة الله تعالى، وله وطيد الأمل لأن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منه إن شاء الله، وأنه رجع بإذن الله تعالى كيوم ولدته أمه. ولذلك هو ينبغي أن يستأنف أو يبدأ حياة جديدة تختلف عن حياة الماضي، حياة إقبال على الله، حياة استقامة، حياة صدق، حياة أمانة، حياة التزام بالطاعات، حياة تجنب للمنهيات. ينبغي أن يكون أشد حرصا. هو عندما جاء إلى مكة حاجا ينبغي أن يكون قد حرص على أن يأتي بثوب نظيف، قلنا يستغفر، يرد الحقوق إلى أصحابها، يتوب إلى الله عز وجل. والآن وقد أكرمه الله عز وجل بهذا الموقف العظيم، ينبغي أن يكون موطنا نفسه لحياة جديدة تختلف عن ماضيه اختلافا كبيرا، يكون فيها أكثر إقبالا على الله، أكثر صدقا، أكثر التزاما، أكثر تجنبا لمنهياته. التوجه الآن إلى مزدلفة هي إذا كانت عرفة هنا فمزدلفة هنا، متصلة بعرفة تقريبا. في مزدلفة كما قلنا هناك المشعر الحرام، ويقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. طبعا نتوجه إلى مزدلفة بالتلبية والدعاء والتضرع. فإذا وصلنا إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة، صلينا المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم وقفنا ندعو، ولك أن تستريح بعد ذلك ما شئت أن تستريح. وإذا تمكنت من أن تغتسل قبل الوقوف بمزدلفة فافعل، وتبقى نحن الواجب يتحقق بالبقاء إلى ولو لحظة من بعد منتصف الليل. وإذا تعذر عليك ذلك ففي مذهب الإمام مالك سعة في هذه المسألة، لأن مذهب الإمام مالك مقدار الحط والترحال، حط الرحال وصلاة المغرب العشاء جمعا ثم التوجه إلى مكة إلى بنا. ولكن يعني الحيطة أن تؤدي ما ذكره الإمام الشافعي من أن تبقى إلى ما بعد منتصف الليل ولو بقليل، والأكمل أن تبقى إلى صلاة الفجر. مع أذان الفجر تصلي الفجر على عجل وتمضي باتجاه منى. وفوات مبيت منى على من تمكن من أن يبيت بها يلزمه دم لأنه فاته واجب. ولكن لو أنه تعذر عليه، رحمك الله، لو تعذر عليه أن يأتي مزدلفة بسبب بقائه في عرفة وعدم التمكن من النزول إلى مزدلفة، وهذا يحصل في حالات خاصة عند اختناقات الطريق، عندما أصل إلى عرفة متأخرا ولا أتمكن من مغادرتها، وحصل في سنوات الازدحام والاختناقات التي تجري أن بقي الحجاج في عرفة ولم يتمكن من أن يخرج منها إلا قبيل الفجر، وصلوا مضطرين المغرب والعشاء في عرفة، وهذا شيء متوقع يعني في الحالات التي يكون فيها نوع من الازدحام. في سنة من السنوات أذكر أنه تغير المسؤول لضبط نظام السير في الحج، والذي جاء رجل خبير لكن ما لا يعرف بالنسبة لمسيرة الحج ما قد تكون هناك من مفاجآت، وتعرض الحجاج لكثير من الاختناقات، فهذا يعني تيسير من الله عز وجل وابتلاء. بعد مبيت مزدلفة نتجه إلى منى. إذا قلنا هذه عرفة بالقرب منها مزدلفة، تحت مزدلفة منى. منى عبارة عن ساحة تحيط بها الجبال والهضاب، فيها مسجد الخيف وفيها الجمرات الثلاث، والآن صارت الجمرات الثلاث كان شارع بسيط، الآن صار عبارة عن عدة جسور تعلو الجمرات، تستطيع أن ترمي من الأرض وتستطيع أن ترمي من الطابق من الجسر الذي فوقه ومن الجسر أيضا الذي فوقه، ولكل جسر مسالك تصل بالحجاج إليه إلى الجمرات، وهم نظموا الموضوع على شاكلة معينة وجزاهم الله خيرا، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى ييسر لهم أيضا إنشاء مبنية وقفية بدلا من أن تكون مخيمات، تكون مسافتها قريبة من الجمرات حتى لا يجد الناس مشقة في الوصول إلى الرمي. فهذا شيء جميل، يعني نظم الرمي إلى حد بعيد وخفف ذلك من الازدحامات الشديدة التي كان يعاني منها الحجاج في فترة رمي الجمرات. فبعد مبيت مزدلفة إذن نندفع نحو منى. الآن عندنا وظائف في يوم 10 ذي الحجة، عندنا وظائف رمي جمرة العقبة، الحلق، طواف الوداع، الهدي. لكن التحلل من الحج متعلق أو متوقف على ثلاثة أعمال من هذه الأمور: على رمي جمرة العقبة، وعلى الطواف والحلق. فأي اثنين من هذه الثلاثة فعلتهما يتم لك التحلل الأول الذي يحل لك فيه كل شيء عدا النساء، يعني تخلع ثيابك، تقص شعرك، تتطيب، تقص أظافرك، كله جائز ما عدا المعاشرة الزوجية. فإذا فعلت الثالث أصبحت في حالة تحلل كامل، يعني إنسان توجه من مزدلفة أراد أن يصل إلى منى، كان ازدحام فوجه وصل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى، إذا ما كان سعى بعد طواف القدوم، وحلق تم التحلل الأول، إذا رمى جمرة العقبة تم التحلل كله، أتى إلى منى رمى جمرة العقبة وحلق تم التحلل الأول، ثم طاف تم التحلل كله، حلق ثم طاف، حلق ثم رمى، كله جائز. يعني المسألة فيها يسر، أي أمرين بدأ بهما تم بذلك التحلل الأول، فإذا فعل الثالث تم تحلله من كل قيود الإحرام. تبدأ وظائف يوم النحر من منتصف الليل وليس من الفجر. في مذهب السادة الشافعية يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، ويجوز أن يطوف أيضا بعد منتصف الليل، ويجوز أن يحلق أيضا بعد منتصف الليل، وبذلك يتم تحلله. نحن اليوم أي يوم بنعيد الأيام، مين حافظ الأيام؟ التروية 8،
يوم التاسع
يوم عرفة،
يوم العاشر يوم النحر،
يوم النحر أو الأضحى 11-12-13 أيام التشريق. لا تنسون أيام. نحن الآن انتهينا من يوم عرفة، معناه انتهينا من يوم 9، نتجه إلى يوم 10. فأنت في ليلة 10 من منتصف الليل، من بعد منتصف الليل يجوز لك أن ترمي وتحلق وتطوف طواف الإفاضة، ويعتبر السعي جزءا متمما للطواف إذا لم تكن قد سعيت قبل بعد طواف القدوم. هذا أمر مهم يجب أن نعرفه. إذن عندنا هذه، والهدي، الهدي سنة، الهدي هو الذبح، يجوز الأفضل أن تذبح بدنة جمال، ما تستطيع ذبح بقرة، ما تستطيع ذبح شاة، ما معك بلى عفو، هي سنة وليست واجبة. ولعلي إن شاء الله تعالى في بعد 10 أيام آتيكم بصور لآخر مستجدات الوضع في منى ومزدلفة وعرفة ومكة إن شاء الله إذا أحيانا الله تعالى. الآن إذا قلنا هذه منى المحاطة بالجبال، وهنا مزدلفة وهناك عرفة، والمسافات متقاربة متصلة ببعض، يعني أظن مسافة ما بين مكة وعرفة 12 كيلومتر في تقريبا. فمنى وأنت قادم من مزدلفة، أول ما يصادفك مسجد الخيف عن يسارك، ثم تمشي قليلا فتجد أول جمرة، الجمرة الحوض الذي نرميه، الحوض الذي نرميه يسمى الجمرة. هذه ليلة لا عمل لنا فيها، لا شغل لنا بها اليوم، اليوم ما في شغل. ثم الثانية، الأولى هي الصغرى، الثانية هي الوسطى، الثالثة هي الكبرى، وهي الأقرب إلى مكة والأبعد عن مسجد الخيف. هذه الثالثة إذا وصلت إليها، شايف أنت جاي من مزدلفة، مسجد الخيف هنا، شارع الجمرات، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، شغلنا عند الجمرة الكبرى. تأتي إلى الجمرة من جهة آخرها، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي. هذه الهيئة مشترطة في مذهب السادة الشافعية، وأنا علي أن أقول لكم هذا هو الشرط. وهناك مذاهب يسرت المسألة وقالت ارمي من حيث شئت، وأنا أقول لك ليس صعبا عليك الآن أن ترمي من الجهة التي أقولها لك، لأن الناس كلهم يأتون من هذه الجهة، فأنت ارمي من الجهة الثانية وهو الأيسر. نعم. أنت لميت إن لما كنا في مزدلفة امبارح ذكرنا أنه تجمع جمراء الحصى الرمي من وين؟ من مزدلفة. السنة أن ترمي، السنة أن تجمع حصى جمرة العقبة، ولكن أنا لا أرى ما يمنع من أن تجمع حصى الجمرات كلها. السبب أنه مزدلفة عبارة عن جبال وهضاب وأرض فلا، بينما منى أصبحت كلها معبدة، فليس من اليسير أن تلتقط الحصى منها. لذلك التقطها وأنت في مزدلفة أو في أول منى حيث لم يتيسر لك ذلك لا مانع. وطبعا أنا سأخبرك الآن، عندك 7 حصوات أو حصيات سترميها في يوم العيد أو يوم النحر، احسبهم للاحتياط 9 لكي سقط شيء. وعندك في اليوم الثاني 21 الصغرى والوسطى والكبرى، وفي اليوم الثالث كمان 21 الصغرى في الوسطى في الكبرى. هذي صاروا 42 و 47. وإذا بقيت اليوم الثالث كمان 21 صاروا 70. إذا كنت ناوي أنك تقيم فقط يومين وأنت من المتعجلين، فاجمع شي 60 حصوة للاحتياط. إذا ضاعت من حدا حصوة تعطيها، تأخذ حصى يعني مو هالقد، لا قد حبة الفول الناشفة حتى أصغر شوية بين الحمص والفول، تمام، وتلتقطها حصى وليست ترابا مجمعا موطين قاسي، حصى، وتغسلها تنظفها وتجعلها في كيس. يعني هون سايرك كيسك يكون ظريف تجعل فيه الحصى، أو بتحطها بجيبتك اللي مساوي لك إياها الله يخلي لك إياها، يعني إذا خاطت لك جيبا فاجعل فيها في هذا الجيب، والأفضل أن يكون لك جيب خاص تحفظ فيه الحصى. ففي اليوم الأول تتجه كما قلنا إلى حوض الرمي من جمرة العقبة، ثالث جمرة، وتتجه بحيث تكون منى ومسجد الخيف عن يمينك، ومكة وطريقها والعزيزية عن يسارك. ثم ترمي. كيف ترمي؟ نقول ترمي ونقول تضع، فهناك رمي وقذف، تقذف هذه الجمرة بسبع حصيات، رافع عن يدك ممسكا بالحصى. أنت طيلة الطريق لازلت ذكرك ما هو؟ التلبية. مع أول حصى ترمي بها جمرة العقبة تقلب التلبية إلى تكبير. كنت تقول لبيك اللهم لبيك الله أكبر، يصبح ذكرك الآن التكبير المرسل المطلوب في يوم العيد. نعم، تكبر مع كل حصى، فإذا انتهت الحصوات 7 تلتحق من مجموعتك. إذا كان يريدون أن يستريحوا في منى، لأن يكون متعبين حقيقة، البعض يفضل أن يستريح والبعض يفضل أن يذهب إلى مكة مبكرا، لأن الطواف في هذه الليلة يكون الازدحام فيه أقل من الأيام التالية. وأنا ممن يفضل أن أطوف بعد منتصف الليل، فالأمر يكون في غاية اليسر، وهو أمر مقبول في فقهنا الشافعي، وهو أمر وارد وليس به بأس. إذن رمينا جمرة العقبة، أردت أن تحلق احلق، تغتسل، تغير ثيابك إن كان في فندقك في مكة أو في مخيمتك في مخيمك في منى، ثم تتجه في الوقت الذي يكون مناسبا لك إلى مكة للطواف، أو إذا شئت أن ترمي وتتجه مباشرة إلى مكة فتطوف كذلك لا بأس. وأنا هذا فعلته أكثر من مرة، يعني أنزل إلى مكة وندخل الفندق ونحرق ونذهب إلى الحرم ويمكن نغتسل كذلك، دوشنا أظن، و طفنا وتحللنا تحللا كاملا والحمد لله رب العالمين. هذا الأمر هو وظائف. إذن الوظيفة الأولى الآن ثلاث وظائف سوينا منها، وإذا كان في عندك سعة فأيضا اذبح الهدي، والهدي يجوز أن تأكل منها وتهدي وتطعم وتتصدق مثل أضحية تماما. والرمي الوقت محدد هو أيام العيد والتشريق، من واحد من عشرة ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة مساء 13 ذي الحجة. إذا فات الوقت ترتب عليك الدم وكنت عاصيا إذا كان بوسعك أن ترمي. قلنا بالنسبة لرمي جمرة العقبة تقف جاعلا مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، تستقبل الجمرة وترمي حصاة إثر حصاة، ويجب أن يرمي سبع حصيات واحدة فواحدة، وأن يكون رميا لا وضعا، وأن يقصد برميه جمرة العقبة. أما أنت رميت حصاة مشان تنبه شخص يشوفك فجاءت في الحوض لا تحسب، ما بتقول هي الله مش الحالي وحدي، لا مو أسوي. ويشترط أن يكون الرمي بالحجر، أما ترمي بالشحاطة لأنه مأهول منه لا ما بيجوز. هي عبادة وليست عبارة عن انتقام وليست عبارة عن لعب أو له، لا هي عبودية لله عز وجل، ترمز إلى أنك مطيع لله مخالف للهوى والنفس والشيطان، هذا الذي تفعله. لو أصاب بالحصاة الجمرة لكن تدحرجت وخرجت إلى خارج الحوض فهي قد أصابت الهدف وصح رميها ولا حرج. بالنسبة للمرأة بدلا من أن ترفع يدها وترمي، لا لا ترفع يدها حرصا على سترها وتصونها، وتقترب من الحوض بحيث تتمكن من أن ترمي دون أن تعرض رميها إلى الضياع إذا كانت بعيدة. وكما قلنا يسن أن يقطع الرمي التلبية مع أول حصاة ويقلبها إلى تكبير. أحيانا مثلا إنسان مسن، امرأة حامل، هرم عاجز لا يستطيع أن يرمي، في ناس رجله مكسورة رجله كذا ما يقدر على زحمة الرمي، أو يده أو شيء ما يستطيع، وبعذر لا يتوقع زواله قبل تمام أيام التشريق يجوز له أن يوكل. يعني أنا في معي مين؟ مريض، كانت خالتي رحمه الله تعالى معي، فما كان في وسعها أن ترمي فوكلتني أرمي عن نفسي كل ما يجب علي في اليوم نفسه ثم أرمي عن من وكلني. يعني أنا بالنسبة لجمع العقبة أرمي عن نفسي وأعود فأرمي عن خالتي، في اليوم الثاني أرمي جمرة الأولى والثاني والثالثة عن نفسي، ثم أعود فأرمي الأولى والثاني والثالثة عن خالتي. ولا يجوز أن أرمي عن اليوم إذا لم أكن قد رميت عن الأمس، يعني الترتيب في الرمي أمر مطلوب. لا أرمي عن غيري قبل أن أرمي عن نفسي، ولا أرمي جمرة قبل أن أكون قد فرغت من الجمرة التي قبلها، ولا أرمي عن يوم إلا بعد أن أستوفي رمي اليوم الذي قبله. أعتقد أن الفكرة واضحة. يخرج كما قلنا وقت الرمي بغروب الشمس آخر أيام التشريق. ذبح الهدي وكذبح الأضحية يسن إذا كنت تتقن فن الذبح أن تتولى ذبحها بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هديه بنفسه، أكثر من 60 هدي 60 بعير، حوالي 63 بعير، وكأنها كانت تغرز إلى سنوات حياتي نفسي يشوى. وأنا شخصيا لا أحسن الذبح، ما بعرف الذبح. نعم تعرف نعم، ولكن والله من السنة أن يتعلم الإنسان. وأن تكون من البدنة، إذا كانت بدنة ينبغي أن تكون قد أتمت 5 سنوات، وإذا كانت من البقر أو الماعز يشترط أن تكون أتمت 2 سنين، وإذا كان من الضأن يشترط أن تكون قد أتمت 1 سنة. والبدنة والبقرة تجزئ عن 7، والشاة أو الماعز تجزئ عن شخص واحد. ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من أن لا تكون معيبة بأي عيب ينتقص من لحمها أو من قيمتها، حتى لا تجوز لا العوراء ولا العجفاء ولا المريضة ولا العرجاء. ويعني لها في باب الأضحية أحكام خاصة. لا تصح الأضحية عن الميت إلا إن أوصى أو أمر بذلك قبل موته. الأضحية والهدي والكفارات أيضا لا يجوز بيع شيء منها، ولا أن نجعل أجر اللحام أو القصاب جزءا منها. إذا القصاب لا نكون الكلام اللي بسمنا إحنا هنا بدي يذبح الشاة تبعك، تشارطه على الأجرة، الأجرة 100 ليرة 200 ليرة اللي هو، وانتهى الأمر. بعد ما ذبح أنت حبيت تكرمه بشيء ما له علاقة بشرط الأجرة، هذا شأنك. زلم محتاج أو زلم في بينك وبين مودة أحببت أن تكرمه شيء بشيء، هذا شيء يتعلق فيك، لكن أن يكون جزءا من الأجرة لا يجوز ولا بشكل. نعم. ويبدأ وقت ذبح الهدي أو الأضحية بعد طلوع الشمس يوم العيد، هذه ما بصح قبل الفجر لأنه مرتبطة بصلاة العيد. بعد شمس يوم النحر مقدار صلاة العيد وركعتي وخطبتي، سواء صلى العيد أم لا. بالمناسبة صلاة العيد تصلى في المسجد، ولكن يجوز أن يصليها فرادى، والحاج يستطيع أن يصليها في خيمته، يستطيع أن يصليها في بيته، يستطيع أن يصليها في الحرم، يستطيع أن يصليها في مسجد الخيف. يعني لا يشترط فيها أن تصلى جماعة في المسجد. ويستمر وقت وقت الهدي إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والأفضل أن يكون بعد جمرة العقبة. أما بالنسبة للفدية، إنسان تمتع أو إنسان ارتكب مخالفة، فتلك ليس لها وقت محدد، والأفضل أن يكون الذبح في منى في وقت الأضحية. إذا كانت ذبيحته واجبة يرحمك الله لا يجوز أن يأكل منها، وإذا كانت مسنونة كالهدي غير المنذور يجوز أن يأكل منها. والهدي والكفارات والفديات لا تكون إلا ضمن حدود منطقة الحرم، المنطقة المحيطة في مكة والتي اسمها حدود منطقة الحرم، والتي أريدكم صورتها. العمل الثالث كما قلت لكم هو الحلق أو التقصير، يحلق أو يقصر، أنه أفضل الحلق. نعم، وهو ركن من أركان الحج والعمرة عندنا، ولا يكتمل النسك ولا يتم التحلل إلا بفعله، والسنة أن يكون بعد الهدي وبعد الرمي، وأن يكون ذلك في منى. ولو أن يحلق، لو أخر الحلق إلى وطنه كان له ذلك، ولكن الأفضل مباشرة، ولا سيما بالنسبة للمتزوجين، لأنها شرط للتحلل، لاكتمال التحلل. له أن يحلق شعر رأسه كاملا وهو الأفضل، ويتم التحلل لو حلق بضع شعرات من رأسه، لو أزال أو قصر بضع شعرات يكفي، يعني يتم التحلل. ولو ما كان في شعر على رأسه يبرد السكين على الموس على رأسه تشبها بمن يحلق، ما في شعر. نعم. وإذا كان مريضا لا يستطيع أن يزيل شعر رأسه انتظر حتى يزول المانع ثم يحلق، ولا يتم تحلله حتى يحلق. وأنا أعتقد أن هذه حالة أندر من النادر، لأنه قلنا مو شرط تحلق، ممكن تقص خصلة شعره وتكون خلاص هي التحلل. يسن أن يستقبل القبلة حين يحلق، ويبدأ بمقدمات رأسه ثم بالجهة اليمنى ثم بالجهة اليسرى ثم بقية الرأس، ويدفن الشعر الذي حلقه. المرأة أخواتنا لا تحلو، تقصوا أصلا تقصير فقط، أما حلق الشعر كله لا. ورابع الأعمال المطلوبة هو طواف الإفاضة، وقد سبق أن بينت كيفية الطواف. وإذا كان ما سعى بعد طواف القدوم لأنه متمتع أو لأنه ما استطاع أو لأنه استعجل، فالآن لا يتم طوافه ونسكه إلا إذا سعى. طواف الإفاضة لا نهاية لوقته، يبدأ من منتصف ليلة العيد ويمتد، لكن لا يتم تحللك حتى تطوف. كان في موظف في إحدى الدوائر يعرفني، توفي رحمه الله، مريت كان عندي مراجعة بالدائرة بحضر دمشق، فهو كان موظف على باب الدخول، موظف في باب الدخول، قال لي الله جابك خير، قال لي الله أكرمنا السنة وحجينا والحمد لله إن شاء الله مبارك، قال لي بس جينا من عرفة مزدلفة منى رمينا ونروح على مكة، قال نأخر المساء، أخرناها إلى المساء كان زحمة فما طفنا، واليوم الثاني كان زحمة أكثر كمان ما طفنا، واليوم الثاني استعجلوا الشباب وسافروا وسافرت معهم، يعني ما طفت أجزاء ما طفت. قلت له ما فيش مو مشكلة، أنت آثم وكل حمام بخاروف، لحتى تروح على مكة وتطوف لأنك لازلت محرما. التحلل الأول خلص، لكن التحلل الثاني لا يزال لم يتم بعد، ومن ثم فلا تحلل لك حتى تطوف. الجهل هو المشكلة وليست الصعوبة، يعني كان بنهار صعب بطوف بالليل، بالليل صعب بعد الفجر بطوف. وأنا أقول بالنسبة للحجاج ده ما يعني السنة الحين إن شاء الله، يعني عندك من بعد العشاء بساعة نسبة الطواف بتخف، لأن الجايين لصلاة العشاء قعدوا ارتاحوا سكنوا شوي بيروح يرتاحوا بيوتهم، يلي تهجدوا من الجايين يتهجدوا لسه ما وصلوا، فالفرصة هي مناسبة. والفرصة الثانية المناسبة بعد صلاة الضحى بشي ربع ساعة نص ساعة كمان، يعني بعد الشمس بشي ساعة بيكون يلي ناموا لسه ما رجعوا، يلي صلوا الضحى لساهم هلا رايحين على بيوتهم، فبتكون الفرصة الازدحام أخف. هدول الوقتين احفظوا، يعني أنسب الأوقات بالنسبة لشدة الازدحام، يعني إذا واحد معه ما بده يعاني من الزحمة نسبيا هذان الوقتان أخف من بقية الأوقات فيما جربت وفيما رأيت. مظبوط؟ نعم. حتى بالنسبة لحرم المدينة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الوقت مناسب فيها، وأنا لا أنصح في وقت شدة الحر، يعني علما بأنه هذه السنة في الحج ما في حر إن شاء الله تعالى، نسبة الحرارة عادية ولطيفة ومقبولة إن شاء الله. ليكون الحج بشهر 12 أظن هيك تقريبا، شهر 11 صعب شهر 11 إيه؟ يعني يكون براد. نعم، في مسألة تتعلق بالمعذورات بسبب الحيض، أختم بها الدرس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى بيكون نهاية بحوثنا، قريب أسبوع نرجع نستأنف إن شاء الله دروسنا. المرأة إذا جاءها العذر امتنع عليها الطواف فقط، كل المناسك تصح منها إلا الطواف. وطبعا خليني أقول إنه امرأة جاءت إلى مكة طافت طواف القدوم وجاءها العذر، معنى ذلك تستطيع أن تسعى لأنه طافت، وتستطيع أن تذهب إلى عرفة ولو كانت حائض، وبدلا من أن تقرأ القرآن بتلبي وبتدعي وبتضرع إلى الله عز وجل، ما في عليها صلاة، وتنزل من عرفة. طيب وبعدين إيه تبدأ طواف الإفاضة؟ بجوز أنه إجاها العذر في يوم 7 8 9 10 11 12 13، هي مثلا 9 أيام تبقى، وبدو يسافروا الجماعة باليوم 8، شو بتساوي؟ أرجو من الأخوات أن ينتبهن إلى هذه المسألة. في مذهب الإمام الشافعي القول المرجوح بالنسبة لأحكام الحيض أنه يحسب على مذهب على قول اللقط، يعني أيام الطهر طهر وأيام الحيض حيض، أيام النقاء طهر وأيام الحيض حيض، وهو المعتمد عند مذهب الإمام مالك. لذلك إذا انقطع الدم عن المرأة وهي تعلم أنه سيأتي مرة ثانية، تغتسل وتذهب إلى الحرم وتطوف، ولو رأت الدم لا حرج ويحتسب طوافها، لكن بشرط تكون لما اغتسلت على نقاء. وطبعا أكثر النساء يعني بالفترة الثانية بالفترة الأخيرة من الحيض شو بصير؟ بصير شيء من التقطع، يخف الدم ويخف، فإذا خف حتى انقطع بجوز اليوم الثاني يجي كمان، عادة 8 أيام 9 أيام مثلا، منقول فترة النقاء التي رأتها تغتسل وتنزل إلى الحرم وتطوف بسرعة وتعود إلى بيتها. هذا القول هو مخرج بالنسبة للنساء اللواتي أصبن بحيض يمكن أن يحول. وبعدين خلي يكون برنامج دائما أخواتنا يعني يطلبوا أن يكون البرنامج الرحلة تبعهم ينحسب في حساب إلى ما بعد العيد ب3-4 أيام، معلش التماسا لهذا العذر. وفي هذه الحالة إذا كان مثلا نزلت نعرف وهي نظيفة طاهرة تنزل نعرف يوم ليلة 10 مباشرة تطوف ويسقط عنها طواف الوداع، هذه ملاحظة أختم بها الدرس، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.